أبو إسحاق الحوني، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الصيام عنوانه الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله تبارك وتعالى، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولقد نعلم ضرورة أن الصيام للعبد أيضا، كل عمل ابن آدم له حتى الصيام، لأنه إذا لم يصم عوقب، فدل ذلك على أنه إذا عمل فهو له. إنما استثنى الله عز وجل الصيام دون الصلاة، والصلاة هي رأس الأمر بعد الشهادتين، لأن الصيام عنوانه الإخلاص، لا يتأتى فيه الرياء مثلما يتأتى في الصلاة. إن العبد قد يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد يرائي الناس بالصلاة، لكنه لا يستطيع ذلك في الصيام، فقد يكون في البيت وحده واستبد به العطش، يكاد يهلك من العطش وليس معه أحد، ومع ذلك لا يستطيع أن يشرب. هذا هو معنى الإخلاص. الإخلاص في العبادة شرط باتفاق العلماء، والعمل الذي يخلو من الإخلاص لا قيمة له. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه خال من الإخلاص. الإخلاص يرفع صاحبه من أسفل سافلين فيجعله في أعلى عليين. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الإخلاص يحس، المرء يشعر إذا كان مخلصا أم لا. فمن عجب أن بعض العلماء من الصوفي عرفوا الإخلاص تعريفا يذهب بالإخلاص، عرفوا الإخلاص تعريفا يكاد المرء يشك في نفسه. قال قائلهم: إذا شهدوا في إخلاصهم الإخلاص فإن إخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. يعني إذا أحس المرء أنه أخلص في عمله، هذا الإحساس يضيع الإخلاص. طيب ما هو الإخلاص؟ ألا يشعر بأنه مخلص أبدا. نفوا إرادة العبد للإخلاص، كيف يتأتى الفعل بدون إرادة؟ هذا مستحيل. فعسروا ما يجده المرء من نفسه ولا يختلف فيه أحد. رجل مخلص يشعر أنه مخلص، كيف تقول إذا شعرت أنك مخلص فهذا قدح في إخلاصك، فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يكفي أن يرد على هؤلاء بحديث واحد ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح لفاعله، وإن لم يفعله أحد من هذه الأمة، لكن حدث في بني إسرائيل. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم يرتادون لأهليهم، فأخذهم المطر فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار هبطت صخرة، وهذا السياق ليس في الصحيحين فقط إنما هو في الصحيحين وغيرهما، سقطت صخرة من على أعلى الجبل مما يهبط من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار، فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا: سقط الحجر وعفى الأثر، ولا حيلة لكم إلا بالله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا أو مالا. الغبوق اللي هو الشراب بالعشي، يعني كنت لا أفتي بالعشي أحدا قبلهما. والشراب في الصباح اسمه الصبوح، الصبوح والغبوق. فكنت لا أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فجئتهما وقد ناما، فوقفت على رأسهما ولم أوقظهما، ووضعت الإناء على كفي، والصبية يتضاغون يعني يصرخون من الجوع تحت قدمي، وأنا أكره أن يشرب أحد قبلهما، فلا زال ذلك دأبي ودأبهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فجاءتني تطلب مالا، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، والتمست لها 120 دينارا، لم يكن عندي منها دينار، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من أرز أو ذرة، فاستقل أحدهم أجره فذهب مغضبا وتركه، فثمرته له حتى كان منه البقر والإبل والغنم، فجاءني فقال: يا عبد الله ادفع إلي حقي ولا تبخسني حقي. فأخذه على سطح البيت وقال: انظر كل الذي ترى لك هو من مالك. فقال: يا عبد الله لا تسخر بي. قال: هو كما أقول لك. فاستاق النعم كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هؤلاء علموا أنهم أخلصوا في هذا العمل فدعوا الله عز وجل بما يتيقنون أنهم أخلصوا فيه. فإن الكذب على الله جريمة من أعظم الجرائم، فكيف يقول لله عز وجل وهو كاذب اللهم إن كنت تعلم، فيكذب في الموضع الذي يبتغي فيه النجاة. ونحن نعلم أن المضطر مخلص في اضطراره حتى لو كان منافقا في غير ذلك. قال تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، مخلص حتى في الاضطرار. وقال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ولا يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالعبد يخلص في الاضطرار. فهل تخلص العبد من الاضطرار؟ حياته كلها أزمات وكلها محن ومصائب، فهو محتاج إلى ربه دائما، هو مضطر دائما. فلما يخلص في موضع ويرائي في موضع آخر؟ لقد أمرنا الله عز وجل بالإخلاص في العمل وأعلمنا أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تبارك وتعالى في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. ده تقرير لمعنى الإخلاص. قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الإخلاص لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا به. فالصيام عنوان لهذا الإخلاص، لكن في طريق الإخلاص عقبات موهومة وعقبات حقيقية. وأكثر الناس مبتلى بالعقبات الموهومة، عقبة وليست بعقبة لكنه جعل منها عقبة. فالتاف عليه الأمر أهذا إخلاص أم رياء؟ فيبتلى في آخر الأمر بالوسواس. العقبات الموهومة الذين ضخموا هذه العقبات مشايخ الصوفية، والذين تكلموا في مسائل السلوك هم الذين ضخموا هذه العقبات الموهومة حتى شك المرء في نفسه. كما نقلنا الآن إذا اعتقدت أنك مخلص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يقول رويم بن أحمد الصوفي الشهير أحد مشايخ بغداد المشهورين كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمته، يقول رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. بالله عليكم هذا كلام؟ لو صبر الرياء من أكبر رأس على وجه الأرض لكان رياء مذموما، ولو فعل الإخلاص أدنى رجل قبل منه. رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. خلطوا المسائل وتكلموا بطلاسم حسنات الأبرار سيئات المقربين. متى كانت الحسنة سيئة؟ متى كانت؟ إن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في مداهنة إطلاقا في السيئات، وأعظمها هذا الشرك. أدنى رجل إذا فعل الطاعة قبلت منه. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أكبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره ولا يعرف ولا يؤبه له. لا يعرف رسما ولا اسما ولا يؤبه له، ومع ذلك فإذا أقسم على الله أن يفعل كذا أبره، أبر قسمه. سبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. ترى الرجل تزدريه بعينك وهو من الأولياء، وترى الرجل يشار إليه بالبنان ويتبركون به وهو من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. الفارق الإخلاص، الإخلاص والفارق. أول العقبات الموهومة طلب النعيم الأخروي، يرون أن ذلك قدحا في الإخلاص. يقول روي ابن أحمد هذا: الإخلاص ألا تطلب على عملك عوضا في الدارين ولا جزاء من الملكين. والكلمة اللي طيروها عن رابعة العدوية عابدة أهل البصرة: اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني. أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علم الدين الذي ضيع علم السلوك بهذا الكتاب يقول: إن من عمل للجنة وخاف من النار كمثل الأجير السوء، إذا أعطي عمل وإذا منع لا يعمل، ودرجته بمنزلة البله أي الحمقى. الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل طول الجنة وكانوا يتعوذون من النار، والله تبارك وتعالى أثنى على عباد له ونسبهم إلى نفسه تشريفا لهم. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يتعوذون من النار، يتعوذون من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين وصفهم الله عز وجل بالعقل من جملة البشر أولو الألباب تعوذوا من النار. قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من جملة قول هؤلاء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قبل هذا بآيات فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام الله، هذا حكم الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيقولون هذه عبادة التجار الذين يعبدون الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، من النار عباد سوء، فجعلوا طلب الأجر الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص. من الذي يستطيع أن يحقق ما يقولون؟ وقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو بالنجاة من النار وهو ساجد، وجاءه رجل كما رواه أبو داود في سننه فقال له: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يتكلم فيه تدعو الله كثيرا، هذا الدعاء لا أحسنه ولا أفهمه ولا أحفظه، لكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا الذي أفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، حول طلب الجنة والعياذ من النار ندندن كل شغلنا وكل الدعاء، إنما هو لطلب الجنة والبعد عن النار. لقد فهم هؤلاء الجنة ونعيم الجنة غلطا، يظن الجنة فاكهة ورمانا ولحم طير. لا، أعظم ما في الجنة النظر إلى الله عز وجل. هي تقول كما ينسبون إليها: وإن كنت أعبدك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. بالله عليك، هل يرى العبد ربه خارج الجنة؟ هو في منطقة ثالثة؟ يا هي جنة يا نار. أهل النار قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لو لم يكن في العقوبة إلا الحجاب فلا يرون الله لكان كافيا. هذا أعظم من عذاب النار ألا يرون الله، كما أن رؤية الله عز وجل أفضل من كل نعيم الجنة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير. قال: أفلا أعطيكم ما هو أكبر من ذلك؟ ما هو أكبر من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وما هو أكبر مما نحن فيه؟ قال: فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. أعظم نعيم في الجنة أن يرى العبد ربه. فكيف يقولون: وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ولا يرى العبد ربه إلا إذا دخل الجنة؟ غلط، غلط، وقعوا فيه وشيدوه وبنوا عليه فصولا في علم السلوك. وظل كثير من الذين تأسون خطأ بحمد الغزال تحيى علم الدين: احذروا باب السلوك وباب العقيدة في إحياء علم الدين. هذا الكتاب لا يحل لأحد أن يقرأه إلا إذا كان عالما، فيه طامات وحيات وأفاعي بين السطور، كم أغدت من قتيل. وحذر العلماء من هذا الكتاب، حتى قال جلال الدين السيوطي اللي هو يعني بيعتبر الغزالي حجة الإسلام، يقول: الرجل من العارفين، وأحرم النظر في كتبه، في كتابي هذا في باب السلوك، حتة المريد والمتصوف وضع فيها كثيرا من السم الزعاف، أخذه من مصطلحات الصوفية والمتكلمين، فجعلوا النعيم الأخروي وطلب النعيم عقبة في سبيل الإخلاص. رجل يطلب من الله الجنة ويعوذ به من النار، يقال لها: أنت لست مخلصا، إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. فضيعوا الإخلاص على جماهير المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العبد إذا لم ينصب له جائزة لا يعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ المعنى من القرآن، إنما ذكر الله عز وجل الجنة للمتقين والنار للفجرة حوافد وجزاء. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام صبي صغير، فرفعت الصبي وكان في زحام، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. المرأة ما سألت عن الأجر، إنما سألت عن الحج، ألهذا حج؟ قال نعم، وكان كافيا هذا الجواب، لكن أردف ذلك فقال لها ولك أجر، لأن العبد إذا علم أنه يؤجر عمل وانفتحت شهيته. هي مشكلة القطاع العام إيه؟ مشكلة القطاع العام أنه بياخد مرتب، عمل أو لم يعمل بياخد مرتب، فكثرت البلطجة فيه. القطاع الخاص ناجح لأنه مربط الأجر بالإنتاج بالقطعة، رجل يعمل قطعة يأخذ في مقابلها أجر، فالرجل يقول أنا لماذا أقعد فارغا؟ أعمل فيجد ويعمل ابتغاء الأجر. هذا شيء ركزه الله عز وجل في فطر الناس. إذا علم الإنسان أنه لا يؤجر فترت همته وقل عمله، إنما إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيه عمل أكثر وأكثر. فكيف غفلوا عن هذه الخصلة المركوزة في بني آدم وخاطبوا عبدا مجردا من الإحسان؟ رسول عليه الصلاة والسلام قال له أحد الصحابة في غزوة أحد وكان يأكل التمرات، قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. هو يأكل التمرات تذكر الجنة ونعيمها والدنيا وكدرها، فقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فرمى بالتمر ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيلوا الحوار الآتي، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال لا أجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يبادر كما بادر؟ يرمي التمرات كما رمى ويقول إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويدخل في غمرات الصف؟ الجزاء والأجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له، ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيلوا الحوار الآتي، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال لا أجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يبادر كما بادر؟ يرمي التمرات كما رمى ويقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويدخل في غمرات الصف؟ الجزاء والأجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له. ونحن في الدنيا نرى نماذج كثيرة، رجل يعمل ويشتري عقار، ابن عمارات، ابن مصانع، لماذا فلان؟ لأبنائه، عنده حافل. طيب رجل آخر تزوج لم ينجب، طاف على الأطباء سنين عددا وهم يرخون له الحبل ويستدرجونه بالأماني في أمل، إن شاء الله في أمل. هذا الرجل بيعمل، وقد حدث هذا لطبيب نعرفه تزوج ابنة خاله وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منها الولد، وظل سنين طويلة يبحث عن الولد وهم يرخون له حبال الأماني وفي أمل، والرجل معتمد على الله عز وجل إن في أمل. في حياته الطويلة على مدار 20 عاما اللي هي مدة التفوق على الأطباء في أنحاء العالم رجاء الولد، هو بيبني ويشتري عقارات وله عيادتان. آخر مرة رجع من بلد أوروبي قال له الأطباء لا أمل على الإطلاق، لا أمل. فلما رجع بدأ يبيع في العقارات وبدأ يبيع في العمارات وباع عيادة من العيادتين، ف فسألوه عن ذلك فقال ولمن أتركها؟ إذا لماذا كنت تعمل طيلة 20 عاما؟ لمن كنت تكنز وتعلي عند أمل؟ هناك شيء عمل له، فلما فقد الأمل أنفق ما جمع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة هي النخلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحض على الزراعة فيقول لأحدنا وانت بتغرس الفسيلة نفخ في الصور. لا تقل لمن أزرعها، خالف طبعك والمركوز فيه أنك لا تعمل إلا لهدف، خالف طبعك واغرسها. لماذا لا يغرسها؟ لأنه يقول قامت الساعة فمن يأكل منها ولمن أغرسها؟ فكأنه قال له خالف ما هو مركوز فيه واغرسها. إذا العبد لا يعمل إلا إذا نصب له أجر، أما إذا لم يوصب له أجر فترت همته. فجعل هؤلاء طلب النعيم الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص، فضيعوا معنى الإخلاص على سواد الجماهير من المسلمين. وأولياء الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن ذات التحقيق، وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وبهم نقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا أتى النجوم ما فإذا أتى السماء ما توعد ذهبت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فإذا النجوم انكدرت فساقطت إذا خلاص جاءت القيامة. إذا بقاء النجم في السماء علامة أمان، طول ما أنت بترى النجوم أنت في أمان، لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلا القيامة. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولما ذهب الصحابة جالت الفتن في هذه الأمة، أخذتها. وكم من المحن التي نقرأ عنها ويتفطر الكبد لما يقرأ عن المحن من لدن عثمان إلى هذه الساعة. إذا بقاء الصحابة كان علامة أمان لهذه الأمة. طيب ذهب الصحابة يبقى هديهم، إذا ارجاعنا لهدي الصحابة أمان. استحضارك لعمل الصحابة وأقوالهم أمان. وهذا هو المذهب الذي نفشيه، ونزيد المسألة إيضاحا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العقبة الأخرى وهي عقبة كأداء لكنها موهومة في سبيل تحقيق الإخلاص، أنهم قالوا إن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس كان منافيا للإخلاص، كان منافيا للإخلاص. فعدوا ملاعبة الولد والمرأة من الباطل المنافي للإخلاص، فترفعوا عن ذلك وضيعوا بيوتهم وضيعوا أولادهم وضيعوا نساءهم وساحوا في الأرض طلبا للإخلاص ولم يحرزوه، لأنهم طلبوا السبيل من غير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن ابن مسعود لما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف شيئا فعلمنا نحن لا نعرف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما لا نعرف الذي يسخطه إلا عن طريق الرسول. تفعل الفعل قد يكون مبغوضا إلى الله، يكرهه ويلعن فاعله وأنت تظنه قربه. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنه كالذر في ضوء الشمس، لكن يهتز منه العرش. نحن لا ندري إلا عن طريق الرسول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويكثر من هذه المقالة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتغيت الهدى في غير سبيله لا تصل أبدا. هؤلاء الصوفية الذين ضيعوا علم السلوك، قال قائلهم: الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. كم نفس للبشر؟ مليارات. بل تقف الأرقام عاجزة عن العد. كم نفس تأخذه أنت في حياتك؟ لا تستطيع أن تعد. فضم أنفاس البشر إلى نفسك، فالطرق إلى الله بعدد هذه الأنفاس. والله كذبوا، والله كذبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطريق الحق واحد، ولذلك تأتي الظلمات جمعا ويأتي النور فردا في كتاب الله. النور مفرد والظلمات جمع. طريق الحق واحد لا يتعدد، وهو أن تمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما، فرسم خطا طويلا على الأرض، ورسم حوله خطوطا قصارا، ثم قال لأصحابه: هذا صراط الله. ثم أشار إلى السبل، الطرق الأخرى القصيرة التي بجنبي هذا الصراط، وقال: وهذه صوت الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. صوت الشياطين قصيرة، يمكن للواحد أن يحصل مراده ومناه وهو حي. يعبد المال ممكن يبقى أغنى الأغنياء، يريد الجاه والسلطان ممكن يصل. أي متعة يمكن أن يحصلها في الدنيا، ما أراده وجده. لكن صراط الله طويل، فقد تموت وأنت تمشي لا تصل إلى غايته، لكن عزاؤك أنه مستقيم. لو أن أعمى مشى في طريق الله لا يضل لأنه مستقيم، لو مشى في غير طريق الله ضل لأنه متعرج. طريق الله مستقيم، لو مشى فيه أعمى وصل. فطريق الله واحد لا يتعدد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان هديه؟ روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، محبون يريدون الجنة، فذهبوا إلى الأسوة والقدوة ينظرون كيف يعمل فيتبعونه في العمل. فسألوا عن عبادته، فأخبر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الرهط بحياته في البيت. رجل كالرجال يكون مع أهل البيت في مهنتهم، إذا جاء وقت الصلاة قام إلى الصلاة. فلما سمعوا ذلك كأنهم تقالوها، أيوة ده شر. طيب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عمل أو لم يعمل هو لا يفتح الجنة، هو الذي سيهز حلق الجنة بيده قبل أي مخلوق. فهو عبد لم يعبد واصل الدور علينا. نحن لا نقلده في ذلك وإلا هنضيع. فقال واحد: أما أنا فأقوم ولا أنام، نصلي على طول. وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. وانصرفوا، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه فأفزعه ذلك. هذا هو الورع الكاذب، الورع الكاذب أفزعه ذلك. صعد المنبر، الصلاة جماعة اجتمعوا، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تمتع بالمباحات ليس عقبة في طريق الإخلاص، بالعكس، إنما جعل الله المباح لك لتتسلى به عن الحرام، جعل المباح لك لتتسلى عن الحرام، وإلا النفس لابد لها من تسلية، إن النفس إذا سلت عميت، فعوضها بالمباح حتى لا تدخل في الحرام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فمن ضمن ما قال له: وفي بضع أحدكم صدقة. الرجل إذا أتى أهله يأخذ أجر، لو حظ نفسه في الموضوع يبقى يأخذ أجر. قال: أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، فسلاه بالحلال عن الحرام. فجعل الله عز وجل الرخص والمباحات تسلية لهذه النفس الضعيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام ردهم إلى الهدي السم في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسدي أو الأسيدي أنه لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق، فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال له: وماذا؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأن نرى الجنة والنار رأي عين. أول ما يعد الواحد يتصور الجنة والنار كأنه يراها بعينه، فيعمل للجنة ويتقي النار وتشف نفسه ويرق قلبه. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا، اختلطنا يعني، وعافسنا الأولاد والنساء والضيعات، نسينا كثيرا مما سمعنا. واحد يضحك مع الأولاد ويضحك مع المرأة ويقعد يتكلم في الحسابات والضيعات، وإذا يا فلان لكذا، والمستأجر الفلاني إذا لم يفعل كذا طرده، ويتكلم الكلام العادي الذي يصلح دنياه. فين بقى الشعور اللي كنا بنبكي من 5 دقائق وخلاص الواحد زاهد في الدنيا؟ فده نفاق، هذا نفاق. الإخلاص يقتضي أن تظل هكذا دائما بتعيط على طول خوفا من النار، هو ده شعور حنظل. فلذلك قابل أبا بكر فقال: نافق حنظل. قال له: وماذا؟ فقال له: إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما نسمع. فقال أبو بكر: وأنا والله كذلك، تعال بنا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: إذا كنا عندك فسمعنا كلامك كأن نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أن لو تدومون عندي كما لو تكونون عندي لو تدومون عندي كما تكونون لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. أي أن العبد لا يستطيع أن يستقيم كما أراد ولو جهد جهده كله، فيضع يظنون أن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس إن ده مناقض للإخلاص. تعرف الإخلاص أن تبتغي وجه الله ولا يكون لك أي حظ نفس في العمل. سبحان الله سبحان الله، كيف خالقوا هذه الأدلة الظاهرة الباهرة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ لك حظ نفس في الفعل لكن تؤجر. امرأتك امرأة ناشئة وانت تريد انك انت تسلك حياتك، مشاكل كل يوم عايز تسلك حياتك، فقمت وانت بتاكل اعطيت لقمة ورفعتها الى فم امرأتك، عايز تخلص حياتك بقى، هو ده حظ نفسك في الموضوع؟ يوم هو يرفع اللقمة الى في امرأته، يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك بها اجر، فما ضيع عليه الأجر إذا لم يكن مخلصا لا يؤجر. المنافق المرائي بعمله لا يؤجر، معروف. أيؤجر وهو غير مخلص؟ أبدا. إذا كان له حظ نفس في الفعل ومع ذلك أعطاه الأجر، فكيف قصروا وعجزوا الناس عن الوصول إلى الإخلاص وهو سهل؟ الإخلاص سهل. كثير من الناس لا يصلي بكل أثر، وطبعا ده يضيع صيامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. يقال له صم ولكن لا أجر لك. هذا النمط من الناس اللي هو لا يصلي لا يستطيع أن يشرب ولو كان وحده، عجيب ده والله عجب، لا يصلي ومع ذلك لا يستطيع أن يفطر وهو وحده. يبقى أول درس وأعظم درس نتعلمه من رمضان الإخلاص، وأن تنقل هذا الإخلاص إلى سائر العبادات. إذا نقلت الإخلاص إلى سائر العبادات تذوقت حلاوة القرب من الله عز وجل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.